السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها تأكيدات بوجود قائمة بتسعة مرشحين فائزين مشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، كما نزور الناصرية لنتعرف على طفل موهوب اخترع جهازا طبيا، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. قلق أمريكي من تباطؤ عملية تشكيل الحكومة العراقية. أبدت الولايات المتحدة قلقاً الاثنين إزاء تباطؤ عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مضي نحو 7 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ففي تصريحات أدلى بها بعد ساعات من إعلان نبأ قرار الهيئة القضائية التمييزية بإلغاء نتائج أكثر من 50 مرشحاً، قال السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل إنه قلق في شأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون للمصادقة على نتائج الانتخابات وللبدء بتشكيل حكومة ائتلافية. هيل تحدث مساء الاثنين إلى مجموعة من الصحافيين في مقر السفارة الأمريكية في بغداد، ونقل عنه القول: هذا بلد فيه اقتصاد بالكاد يستطيع النهوض، وبالتالي فهو بلد يحتاج بوضوح للمضي قدما. وأضاف أن واشنطن تشعر بالقلق من كون العملية متأخرة كيل الحكومة بعد، لافتا إلى أن الوقت قد حان كي نبدأ السير في هذا الطريق بحسب تعبيره. صحيفة واشنطن بوست قالت الثلاثاء إن مسؤولين أمريكيين يعتبرون تشكيل حكومة عراقية جديدة حالاً سلساً للسلطة من المؤشرات الضرورية لمواصلة تقليص عديد قوات الولايات المتحدة في العراق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بحيث لا يبقى في البلاد أكثر من 50,000 عسكري بحلول نهاية آب. وفي عرضها لتصريحاته قالت الصحيفة الأمريكية البارزة إن ملاحظاته الحادة بشكل غير اعتيادي تعكس قلق الولايات المتحدة المتزايد إزاء عملية أسهمت عدة عوامل في إبطائها، ومن هذه العوامل النتائج المتقاربة لأبرز القوائم الفائزة في انتخابات 7 آذار، والقرار الذي صدر أخيرا بإعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد، إضافة إلى المساعي المتواصلة لحظر مرشحين بزعم تعاطفهم مع حزب البعث المحظور. وفي متابعة لتداعيات قرار الهيئة القضائية الانتخابية بإلغاء نتائج 52 مرشحا، نقلت رويترز عن سياسيين أن من شأن تطورات الاثنين أن تؤدي إلى إثارة التوتر في وقت حساس، حيث تمر البلاد في حالة من الفراغ السياسي بعد نحو 2 من الانتخابات، واستعداد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية في آب قبل الانسحاب التام بحلول عام 2011. من جهته ذكر رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي الذي يرأس قائمة العراقية التي فازت بفارق طفيف إن القائمة ستكلف محامين لتقديم طعون، ملوحا بإمكانية طلب تدخل الأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات أدلى بها في أنقرة:
We are going to call on the United Nations سوف ندعو الأمم المتحدة كي تتحمل مسؤوليتها، إذ أن العراق ما يزال تحت وصاية البند السابع لمجلس الأمن، ونحن بحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ العملية السياسية التي جرى تسييسها، كما جرى تسييس العد والفرز وإعادة الفرز.
وفي تعليقه على الجوانب القانونية لقرار الاثنين وانعكاساته على عملية تشكيل الحكومة، قال المحامي حسن شعبان لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هناك تعقيدات في المسألة، وأن هناك تجاوزات، حتى تجاوزات قانونية في هذه القضية، ذلك لأن القانون اشترط قبل أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بقبول هؤلاء كمرشحين، عليها أن تتأكد من عدم خضوعهم لقانون الشفاف البعث. هذا الأمر مر عبر المفوضية وأجلت الموضوع بشكل غير قانوني إلى ما بعد الانتخابات، فبالتالي المفوضية الانتخابات هي المسؤولة مسؤولية مباشرة وقانونية عن هذا الخطأ الجسيم الذي اقترفته، ذلك لأن المرشحين الذين حصلوا على أصوات والذين فازوا في العملية الانتخابية لا ذنب لهم، لأنهم أتوا بشكل قانوني ووافقت المفوضية على قبولهم في الانتخابات، وبالتالي أصوات الناخبين أتت لهم. هذا يعني أن المسألة من هذا الجانب قانوني.
وأضاف المحامي حسن شعبان قائلا:
أعتقد أن هذا القرار كان من الممكن أن ينتظر لحين دخول هؤلاء المجلس النيابي وتمتعون بالحصانة، إذا لم يدخل بالجانب للمجلس النيابي فيمكن اتخاذ إجراءه وخلاص، هو لم ينتخب. لكن الذين دخلوا أن يتقدم فايل جديد من القضاء يقول في يا أولى أنهم ارتكبوا كذا وكذا، وبالتالي تسحب الحصانة البرلمانية عنهم وينتهي الموضوع. هذه المسائل تجعل الإنسان رغم أنه أنا ثقتي بالقضاء وبالقضاة، خاصة هؤلاء القضاة الذي مضى على تعينهم أكثر من 30 سنة، هم ناس قادرين ومتفهمين للقانون، لكن هذه الإجراءات الإدارية التي تحيط بهم أعتقد هي التي تلعب دورا أساسيا في هذه اللعبة التي تساهم في مشاكل البلد وأيضا تساهم في تأخير تشكيل الحكومة العراقية.
من جهته اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أن تصريحات السفير هيل تعكس قلق واشنطن من مرحلة ما بعد الانسحاب العسكري من البلاد، وفي حديث لإذاعة العراق الحر أعرب عن اعتقاده بأن تصريحات السفير الأمريكي كانت موجهة أيضا لبعض القوى الإقليمية.
ما يدور الآن بالعراق مترابط بين النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين عمليات كانت تقوم بها مجموعات الجريمة المنظمة، لذلك أعتقد القضاء على رموز هذه الجماعات وفي ظل عودة العنف الذي يستهدف مساجد وأماكن عبادة واستهدافه للمواطنين، وربما إذا ما كان هذا التصريح موجها إلى الداخل العراقي أعتقد أنه موجه إلى الدول الإقليمية التي تجاور العراق، وبذلك تكون الدبلوماسية الأمريكية تتوجه إلى دول جوار العراق تقول لها إذا ما كان هناك تسوية قبل هذا الانسحاب من المدن وتفاهمات صحيحة يمكن أن يؤدي الوضع المتوتر في العراق إلى الانتقال إلى دول جوار العراق وبالتالي إلى فوضى إقليمية ليست من صالح كل هذه الدول التي تجاور العراق وبالتالي ليست من مصلحة التوازنات الدولية الحالية.
وفي رده على سؤال عن الدور المتوقع للأمم المتحدة في العراق قال رزق:
يعني إن قراءة ما يدور الآن من خلاف سياسة في العراق لتشكيل الحكومة يمكن ربطه بمستويات ثلاث. المستوى الأول هو عودة الصراع الدموي العسكري داخل العراق عبر تنفيذ مجموعة من العمليات الإرهابية للضغط على الموقف السياسي. أما في المستوى الثاني فهو المستوى الإقليمي وهو المؤثر ما قبل الانتخابات، بحيث جاء التوافق الإقليمي بين كل الأطراف التي تجاور العراق والتي كان لها الباع الطويل في يعني الوصول إلى تحقيق هذه الانتخابات في العراق. وقد رأينا الصراع الذي جرى مع اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المرشحين والسماح باستكمال العملية الديمقراطية في العراق. أما في المستوى الثالث وهو أن العراق ما جاء يعني بحث الفصل السابع وبوجود القوات الأمريكية التي ما زالت تؤثر بشكل قوي على العملية السياسية، والتي إذا ما كان هناك توجه لتحقيق الديمقراطية في العراق مع تزامن انسحاب القوات الأمريكية في الأشهر المقبلة من العراق، فإننا نتجه إلى صراع داخل البيت الواحد وداخل الطبقة السياسية العراقية في ظل دخول تنظيم القاعدة على هذا المشهد. لذلك أعتقد تشكيل الحكومة العراقية في الأسابيع المقبلة سوف يكون في النفق المظلم إذا ما كان هناك استدراك لمستقبل العراق وعودة للتفاهمات الإقليمية للمساعدة على تشكيل هذه الحكومة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. في محور الشؤون الإدارية والقانونية، تتواصل في الوزارات العراقية مهمات مكاتب المفتش العام التي يجد موظفون أنها ليست واضحة وتؤدي إلى إرباك في سياقات العمل. هذا فيما بوشر بعقد ندوات تثقيفية في بعض الوزارات للتوعية بأساليب مهمات التفتيش وأهميتها. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت هذا الموضوع لملف العراق الإخباري ووافتنا بالتقرير التالي.
يشعر الموظفون في الكثير من الوزارات إن هناك غموضا في عمل مكاتب المفتش العام، بل إن منهم من انتقد بشدة ما يقوم به بعض موظفي هذه المكاتب من ابتزاز للموظف، لا سيما عند محاولتهم الحصول على مستندات قد لا يستطيع الموظف تسليمها لهم بدون موافقة المسؤولين في الوزارة. الموظف نصير مكي محمد يؤكد إن هناك ثغرات في قانون مكاتب المفتش العام.
أكو ثغرات قانونية داخل هذا، ممكن تستغل من قبل موظفين لغرض فساد إداري. مثلا أنا موظف في مكتب مفتش عام، يجي عليش يقولتني هاي الأطبار إذا شوفها جناب الشمتنعيني أنه أكو أمر إداري يقول لازم أنا يجب أمر حتى هذا. أنا أكون عداء لك، أروح أسوي لي ترتيب معين أقول هاي رفضة تنطيني بيانات وأنا مفتش عام وأحيلها تحقيق. المفروض أنا أخذ حماية الموظف من عملية ابتزاز من بعض مكاتب مفتش عام. مكتب مفتش عام بعض يتصور أنه هو إلى سلطة عليا وشي يسوي لازم ما حد يحكي.
بعض الموظفين ينظرون بريبة وخوف من منتسبي مكاتب المفتش العام، ويجد الموظف القانوني يوسف جواد يوسف أن المستوى العام لموظفي الوزارات يفوق في أحيان كثيرة مستوى موظفي المفتش العام، ما يسبب خللا في العمل والتعامل.
أنا أحس أكو في العزل ما بين شخصية منتسبي المفتشي العام والموظفين. المستويات العلمية اللي بدأت المفتش العام مو بالمستوى اللي يقارن مع الموجودين بالوزارات، بس ما يملك من صلاحية وما من سلطة يحس نفسه أنه هو أقوى وأكبر من الموظف.
ومن أجل ردم الهوى بين موظفي الوزارات وبين موظفي مكاتب المفتش العام، فقد عقد مكتب المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة الاثنين ندوة تثقيفية حول عمل مكاتب المفتش العام، تمت الإشارة فيه إلى الثغرات الموجودة في قانون رقم 57 والمتعلق بأهداف وآليات عمل المفتش العام. وقد ألقى المفتش العام في وزارة الاتصالات عبد الحسين عايش محاضرة حول القانون وأيضا عن دور المفتش العام في رفع مستوى إداء الوزارات.
غاية المفتش العام من وجوده هو أن يحسن كفاءة وفاعلية أداء الوزارة ويحقق النزاهة فيها. لا يمكن على الأطلاق أن يكون العمل في الوزارة دون رقابة، فهي ركن من الأركان التي تقوم عليها الإدارة.
وأوضح عايش لإذاعة العراق الحر إن تجربة المفتش العام فتية وهي بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كانت المفتش العام تجربة حديثة أنشئت عام 2004، فلا زالت يعني فتية، لكن يعني خلال مسيرة عملها طيلة السنوات الأربعة والخمس الماضية تسير يعني بوتار متصاعدة. فلو إنها احتضنت هذه التجربة واحتضنت احتضان من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وعززت بكوادر كفوة قادرة على العمل والقيام بالمهام الملقاة على عاتقه، سوف نصل إلى نتائج مثمرة. من شأن هذه النتائج أن تساهم مساهمة فعالة في مكافحة الفساد.
يشار إلى أن المفتشين العامين ينتظرون قيام مجلس النواب المقبل بتشريع تعديل قانونهم الذي سيضمن لهم صلاحيات أوسع في المراقبة ومتابعة قضايا الفساد في الوزارات. وفي هذا الصدد يقول المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة ماجد حسين:
تمت إعداد مسودة لتعديل قانون 57 وقانون 77 وقانون 55، يعني قانون ديوان الرقابة المالية وقانون النزاهة سوية، إلا أنه تم تأجيلها من الدورة السابقة للدورة اللاحقة.
ما هي من المشاكل اللي تواجه عام المفتش العام يعني قانونية؟
يعني من ناحية قانونية ماكو مشاكل، لأنه قانون يجب أن يطبق، لكن هنالك عدم الاستجابة من بعض الإدارات. نحاول إحنا بأسلوبنا وبإلحافنا لتطبيق هذا القانون.
أدوات كافية لديكم؟
يعني لحد الآن أدواتنا نوعا ما كافية، نأمل أن نجلب خبرات إلى المكتب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد استبعاد 52 مرشحا ثبت شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي لإذاعة العراق الحر وجود 9 مرشحين آخرين ممن فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد مشمولين بقرار الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن وثائقهم هي أمام الهيئة القضائية حاليا وتنتظر البت بأمرها. خالد وليد معه التفاصيل.
بعد صدور قرار من الهيئة القضائية الانتخابية باستبعاد 52 مرشحا ثبت شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي لإذاعة العراق الحر عن وجود 9 مرشحين آخرين ممن فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد مشمولين بقرارات الهيئة، وملفاتهم حاليا أمام الهيئة القضائية تنتظر النظر فيها.
هناك دعاوى أخرى مقدمة على المفوضية من قبل هيئة المساءلة والعدالة تتعلق بمشمولين فازوا بمقاعد بالانتخابات، عدد المشمولين 9، الموضوع أمام أنظار الهيئة القضائية الانتخابية وستقوم بإصدار القرار خلال الأيام القريبة القادمة. هذا يتعلق بـ9 مرشحين، منهم من العراقية ومنهم من دولة القانون وآخرين.
فيما عقدت القائمة العراقية مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكدت فيه أن 8 مرشحين من هؤلاء 9 الفائزين أعضاء في القائمة العراقية، و22 مرشحا من ضمن 52 مرشحا الذين صدر بحقهم قرار الاستبعاد ينتمون إلى القائمة أيضا، فيما طالب القيادي في القائمة أسامة النجيف الأمم المتحدة بإيقاف تطبيق قرار استبعاد هؤلاء المرشحين، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقصاء وتهميش القائمة من العملية السياسية من خلال تقليص مقاعدها في مجلس النواب المقبل.
العراق لا زال تحت الوصاية الدولية، هناك الفصل 7 والقرارات الدولية ذات العلاقة التي تقول بتدخل الأمم المتحدة في الديمقراطية في العراق وحل المشاكل القائمة. نحن لا نثق بالسلطة الحالية ونعتقد أنها استخدمت كل الوسائل القوة التي لديها لضرب الديمقراطية ولإبعاد الشركاء ولمحاولة القفز على خيار الشعب العراقي. لن نقبل بهذه الانتخابات وبنتائجها إذا غيرت بهذا الأسلوب. سندعو إلى انتخابات جديدة بحكومة جديدة وبرقابة دولية مباشرة، وأن تجري الأمم المتحدة بنفسها هذه الانتخابات. إذا ظهرت نتائج خلاف الواقع، المفوضية لن تكون قادرة بعد الآن أن تقوم بهذه الانتخابات في ظل التدخلات السافرة والكبيرة من الحكومة ومن هيئات غير قانونية تمارس الآن السلطة الكبرى في البلد.
بيد أن عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أوضح لإذاعة العراق الحر أن القضاء في العراق مستقل والحكومة العراقية لا علاقة لها بإجراءاته.
ونحن نتمنى أن يترفع الجميع عن تلك الممارسات وننطلق انطلاقا بأن المساءلة والعدالة شمل شخصيات من سيادة القانون ومن العراقية ومن قوائم أخرى، ولا حقيقة هناك بأس بأن يصار إلى انفاق البعض الدستور في هذا الاتجاه.
من جانبها أكدت هيئة المساءلة والعدالة أن قرارها يشمل استبعاد 52 مرشحا مشمولا بالاجتثاث وإلغاء الأصوات التي حصلوا عليها، حيث بيّن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن 30 مرشحا من هؤلاء ينتمون إلى قوائم متفرقة غير فائزة، و22 منهم ينتمون إلى القائمة العراقية، من ضمنهم واحد فقط فاز بمقعد في مجلس النواب الجديد، ويحق للقائمة استبداله بمرشح آخر.
هؤلاء سيتم سحب أصواتهم وعدم احتسابها لصالح كياناتهم، بالتالي راح ينقص عدد الأصوات اللي حصلت عليها هاي الكيانات اللي ينتمونها، وهذا راح يأثر بالقاسم الانتخابي، بالتالي لن يؤثر في عدد المقاعد اللي حصدت الكيانات أو اللي حصلت عليها الكيانات الفائزة، وإنما يأثر على عدد الأصوات. نعتقد أنه عدد المقاعد ستبقى ثابتة بعد سحب أصوات هؤلاء وعدم احتسابها.
محللون ومختصون سياسيون أكدوا أن قرارات الهيئة القضائية الانتخابية ملزمة لجميع الكيانات والأطراف السياسية، كما بيّن المحلل السياسي أسعد العبادي لإذاعة العراق الحر.
قائمة تشمل جميع المكونات السياسية، ليس هناك توجه نحو قائمة معينة حتى نسيس الموضوع ونجعل من عنده مادة لتسقيط الآخر أو للنيل من الآخر. أنا أعتقد على الجميع أن يحتكموا إلى القانون.
وأوضح المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن الهيئة رفعت قرارها باستبعاد 52 مرشحا مشمولين بالاجتثاث إلى المفوضية قبل الانتخابات، بيد أن المفوضية تجاهلت القرار، لذلك توجهت الهيئة بطعن إلى الهيئة القضائية لاستبعادهم، وهذا ما حصل بالفعل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونزور الناصر يا مستمعين الأعزاء لنتعرف على الطفل الموهوب ذو الفقر حسن الذي قام باختراع جهاز متطور لفحص مرض السكر وبكلفة تعادل 150 دولارا فقط، في حين تبلغ كلفة الجهاز المستورد أكثر من 2000 دولار. أطباء ومختصون أكدوا كفاءة الجهاز ووعدوا بمنح الطفل الموهوب شهادة اختراع، كما ناشدوا الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بالمواهب والعقول الإبداعية. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
لم تكن عملية الاختراع والإبداع محصورة في الأشخاص من كبار السن فقط، وإنما هذه الحالة نراها تتجسد أحيانا لدى الأطفال الصغار. ذو الفقار حسون طفل من محافظة ذيقار يسكن منطقة الشموخ، لم يتجاوز 12 سنة. هذا الطفل الموهوب قام مؤخرا باختراع جهاز لفحص مرض السكر وبمواد بسيطة وبكلفة قليلة هي 150 دولار، وبتقنية عالية وأكثر تطورا من الجهاز المستورد الذي يبلغ كلفته 2100 دولار. الطفل المخترع ذو الفقار تحدث لإذاعة العراق الحر عن كيفية اختراع هذا الجهاز الطبي.
اخترعت الجهاز هذا، شفته بالمستشفى، كان أخوي صغير أدى عملية زائدة، فظلت أمشي أنا بالمستشفى بالطوارئ، فشفت 3 جايين حادث مصطدمين سيارة، فمن عندهم يطلع محلك مدم جراحة، فصعدهم على السدية، قال للمساعد مساعد طبيب قال له جيب الجهاز سكر. أنا ظلت واقف يمه، فانتبهت للجهاز، جابه سحله بالعربانة حطه يمه، حطها بلاعمة دخلها جوا، سحب الدم من عنده فرتاح المريض. فأنا شفته قلت أقدر أسوي نفسي هذا الجهاز. سألت الدكتور قلت له شقد يتجاوز هذا؟ قال لي يتجاوز بال20 ورقة فما فوق، يعني غالي جهاز على الدولة كلش.
والد الفتى ذو الفقار أكد لإذاعة العراق الحر بأن مدير دائرة الصحة الذيقار الدكتور هادي بدر الرياحي كرم هذا الطفل واحتضنه للإبداع الذي قام به، وسيمنحه شهادة تقديرية وشهادة اختراع بعد أن رفع اسم المحافظ عاليا.
فعنده هيك يعني موهبة، وعنده الحمد لله والشكر نجح الجهاز. فبصراحة ودينا رئاس الصحة، رئيس الصحة من شافه 3 مرات يجي بوسه يشبقه، يقول له رفعت راس بدينتك انت ولك عبقري انت شنو انت، فمن يمي إكرامية خاصة. وانا راح ادخل الجهاز على مهندسين، عنده 4 مهندسين بالورش الفنية مال رئاس الصحة، ودخلوه عمليات والجهاز ناجح 100% واحسن من اللي عندهم بالصحة، وكلفه 1.5 ورقة.
يشار ان عم الفتى ذو الفقار كان يؤيده ومشجعا له بالرغم من المعوقات المادية التي واجهت هذا الطفل المبدع، والذي ينتمي الى عائلة اتسمت ببراعة الاختراعات الطبية. فكان جده قد اخترع في بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، قد اخترع جهازا لسحب ماء العين كما يقول عم الفتى ذو الفقار حسون.
أبوه بالبداية ما بصراحة ما قبله، بعدين لا والله من شافه شجعه وأنا وياه فساعدنا، والحمد لله الجهاز نجح. سابقا جده هو أبوي هم مقتلع جهاز، وهم طلعوا بالتلفزيون بالإذاعة والتلفزيون ويا لقاء كامل الدباغ.
الدكتور هادي شندوق السعيدي من كلية الطب في جامعة الذيقار أشار بأن اختراع الطفل ذو الفقار حسون لجهاز فحص مرض السكر قد أسر جامعة الذيقار، وناشد الدكتور السعيدي الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الاهتمام بالعقول الإبداعية.
أعتقد أنه هذا الأمر هو أمر مفرح، ومفرح ليس لأهالي الناصرية فقط وإنما للعراق برمته، لأن هذا الإبداع يدل على أن هناك عقولا إبداعية تستحق الاحتضان وتستحق العناية والرعاية. طفل ذو الفقار حسون قدم شيئا منجزا رائعا وشيئا معجزا، يجب أن تسلط عليه الأضواء ويجب أن تفعل هذه التجربة ويجب أن تكون هناك رعاية له، لأننا نسمع أنه في البلدان الغربية أنه هؤلاء الأطفال الموهوبين تتركز عليهم العناية يفسح لهم المجال وتقدم لهم جميع المعطيات حتى يكونوا ذات أرضية وذات عطاء في المستقبل. فنتمنى أن تسلط الأضواء وأن تكون هناك عناية واضحة بهذا الطفل الذي هو يعد مفخرة لأهل الناصرية ولأهل العراق بما قدمه في هذا العمل الرائع.
وأخيرا أن هذه الطاقات الموهوبة هي قفزة نوعية في القابليات العلمية الإبداعية والتي تنتظر الرعاية الحكومية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب
النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني.
وانت بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني منين منين. سنتين وينك يا غالي؟ من فرقتك لليوم ما صوف بالي. مرت سنة وسنتين وينك يا غالي؟ من فرقتك لليوم ما صوف بالي. سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. يا صاحبي اليوم زاد وكثر وني منين منين.
وانت بعيد عني
وانت بعيد عني. يصير ما عشرتهم، ما ضقت طعم النوم من فارقتهم. سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليلي. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني منين منين.
Oh,
بعيد عني
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء والأمان لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبا سلام.
أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
تذكر ديار، احنا طرحنا عبر النوافذ المفتوحة موضوع العنف الأسري ضد الفتيات، طبعا من الأهل والمجتمع، وصلتنا تعليقات عديدة حول هذا الموضوع المهم جدا واللي توقف عنده بالشرح والتوضيح والتفصيل كل من المستمع الدائم عبد السلام المرعي والمستمعة سميرة رباعي من البصرة، كلاهما من البصرة. يقول المستمع المرعي: في ميراثنا الثقافي مجلدات بالمتناقضات، مثلا كتاب ألف ليلة وليلة وما ورد فيه من سلبيات معادية للمرأة وإهمال الجانب الإيجابي لعظيمات النساء، ويربط في بعض قصصه الخيانة والغدر والإثم بالمرأة دائما، وكما جاء في بعض المرويات أيضا: لا تثق بامرأة، ذل من أسند أمره إلى امرأة، كرامة النساء دفنهن، وغيرها من هذه المرويات الجائرة.
ويدعو المستمع عبد السلام المرعي إلى سلوك الوسطية المحايدة، لا سيما ونحن أمة وسط، أما إطلاق بلا قيود أو تقييد بلا حدود فهذا ظلم، فتوسطوا في الحالتين وإن صفوا، فالشر في التقييد والإطلاق.
عدوانا عدوان شو يا أكثر
شكرا يا سيد عبد السلام إلى هذه الإيضاحات والمشاركات. ويبدو يا فريال أن أهالي البصرة أثارهم موضوع العنف الأسري أكثر من بقية العراقيين في المحافظات الأخرى.
طبعا أنا ديار مستغربة أنه ولا أحد، لا مستمع ولا مستمع من بغداد أو من غير من أي محافظة أخرى، بعثونا أما رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة، فلم يحدث هذا.
إذن نوافذنا مفتوحة لكل المستمعين للمشاركة في هذا الموضوع المهم، وهو العنف ضد المرأة. ولنتوقف الآن مع المستمعة الدائمة سميرة ربيعي الناشطة في مجال حقوق الإنسان من محافظة البصرة.
لأن بإذاعة العراق الحر، هاي الإذاعة الراقية اللي أسميها أنا، قلت لك سابقا إذاعة الجماهير هذه، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء.
أشكرك، أنا سعيدة أيضا بكلماتك الرقيقة. وسميرة فرحني جدا خلال هذا الأسبوع، وأنا طبعا أصنف الرسائل، كان هناك استجابة واضحة أيضا من الرجال. ذكرتي لي برسالتك أنه الفتيات يتعرضون ضرب أو حرق، وركزتي على مشكلة يعني أكثر من بقية المشاكل، مشكلة الموبايل.
أنت تعرفين يعني بعد السقوط مباشرة دخلت هالشغلات الحديثة ومن ضمنها جهاز الموبايل، للأسف أنه تعرفين شباب ومراهقين يعني يستخدمونه بشكل سيء، يعني أنه بحصولهم على أرقام فتيات أنه يتصلون بهم بشكل أو بآخر. المهم أنه مثل ما الموبايل إلى مساوئ وإلى حسنات يعني ضرورية. فأغلب الطالبات يعني بعد تدهور الوضع الأمني بدأت تكون بحوزتها الموبايل، لها تتصل بأهلها مثلا يجون يأخذوها من باب المدرسة.
نعم.
يعني فتشوفين كثرة الموبايلات في البيت، ممكن أنه تمسك الفتاة وهي قاعد تتكلم ويا شاب بالتليفون، مجرد أنه كلام أو فد نوع من الشاتنج. فطبعا هاي المسألة يغضب الأب أو الأخ بالبيت، ويبدون يعني مثل ما نقول يرحون بعيد بتصورهم أن هناك علاقة بين الفتاة والفتاة.
نعم سميرة، باعتبارك أنت ناشطة في مجال حقوق الإنسان حقوق المرأة، يعني هل أصبحت هذه ظاهرة؟
نعم.
أكثر من قبل يعني ظاهرة العقاب، عقاب الجسدي للفتاة. ليس فقط بسبب الموبايل، أو هو مجرد شك من قبل الأب أو الأخ وتنهال عليها إذا ما كان ضرب فهناك الإهانات. يعني أنت بحسب مشاهداتك هل هناك قصص تحسيها أكبر مما كان سابقا؟
نعم وبشكل كبير يعني، ويمكن احنا من خلال فتيات او بناتنا نفسهم بالمدارس يعني نعرف منعجهم فت قصص، شوفوا انا بسبب كذا ماذا حدث لي، يعني والدي يعني بآلة حادة جرحني هنا او ضربني هنا، فيبدون يكشفون عن اماكن بجسدهم او احدى الفتيات يعني وصلت لحد انه قصوا شعرها يعني ضفيرتها وكانت تتمتع بشعر جميل، يعني هاي يمكن شكلت قمة المأساة إلها، يعني شعر عقوبة قاسية.
نعم التهمة سميرة بالنسبة لهذه البنت اللي عاقبوها بقص شعرها، ما هي التهمة اللي وجهت إلها من قبل العائلة؟
وهي أنه عندها علاقة مع فتى معين وقاعد يتصل بالموبايل عليها، وممكن أنه المسألة تصل إلى حد يعني مراقبة. الطرف الآخر لا يعاقب نهائيا، يعني يذهب إلى غيرها، يتصل بغيرها وغيرها وهكذا. ولكن اللي قاعد تتحمل كل العواقب الوخيمة هي الفتاة البنت الوحدها.
بس اكتعذب الروح شنو ذنبا، بس اكتعذب الروح شنو ذنبا.
ديار، وتعقيبا على موضوع العنف الأسري وردتنا أيضا رسالة صوتية من المستمع نائب سلام حول ضرورة تبادل الرأي والنقاش بين الفتاة والأهل، فضلا عن زرع الثقة في نفسها لتتجنب العثرات والمزالق دون اللجوء إلى العنف الجسدي أو حتى العنف الكلامي.
برنامج نوافذ طرح بعض المسائل المهمة اللي تتعلق بالعلاقات بين الأفراد، وخاصة موضوع الموبايل يعني، وما يمارس من عنف ضد نوع خاص من الأفراد اللي هم الإناث، من حالات الارتهاب من خلال الإخوان أو من خلال الآباء، أو وقد يكون هناك قصر من خلال الأمهات أيضا اللي عندهم فد وعي غير متكامل عن هاي المسألة. أنا عشت في حالات يعني مشابهة، وتمكنت بصراحة أن أحمي بنتي من المؤثرات الخارجية اللي ممكن أن تجيه من آخرين هي ما مسؤولة عنهم من خلال اتصالات بيها. وكان عندي الفهم يعني ولا زال موجود أنه العلاقة الحوار المشترك والنقاش وتبادل الرأي والتبسيط وفتح النافذة إلى العمل الصحيح وتجنب المزالق والإرشاد، هي كل هذه من العوامل الأساسية والمهمة في بناء شخصية البنت وفي تبصيرها بسبل حياتها القادمة وإمكانية تجنب المزالق وأيضا بث الثقة في نفسها. هذه الحالة اللي كان بدي أنا أعلق عليها عن الموضوع اللي أثرتوا أنتوا، أنا ممتن جدا منكم ومن استشارتكم وتبادلكم الرأي، وأتمنى لكم التوفيق.
محتاجك محتاج أشوف عيونك، محتاجك محتاج أشم هدومك، محتاج أشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي.
أصدقائي المستمعين، المحطة التالية هي سؤال البرنامج، والذي وردنا من المستمع الدائم رياض الزيادي من السماوة، والسؤال هو: من الأرض نصفه طلع وللرعد سمع وللبشر نفع في موسم سموه فقع، وصلتنا رسائل تحمل الجواب الصحيح من عدد كبير جدا من المستمعين، القسم منها طبعا بدون أسماء، وهذا طبعا لا يدخل في عملية سحب القرعة، فنرجو من المستمعين الكرام الانتباه لذكر الاسم والمحافظة. سنذكر الآن بعض من هذه الأسماء، وتفضلي يا فريال.
مؤيد الفيلي طبعا بعث منك ثلاث رسائل، تائر ناصر طلال من بغداد، صباح ما أعرف من وين، إبراهيم راشد ولذلك اللح يا عيني يا عيني اللح أنه تذكرون اسم المحافظة. وأيضا عبد الحسن الرسمي وشليبة من بغداد أو شليبة، الاسم مو واضح بالنسبة إلي.
والفائز في سؤال البرنامج هو المستمع طارق حسن المحمد من الكويت، ونسمع منه الجواب الصحيح.
سؤال الحل هو التشمة يعني.
طيب سيد طارق، هل أنت عراقي الجنسية أم كويتي الجنسية؟
لا، سوري الجنسية.
سوري ومقيم بالكويت.
أي نعم.
طيب طارق، بث إذاعة العراق الحر يوصلكم يعني بيسر وسهولة، وبإمكانكم تسمعون الإذاعة في الكويت؟
نعم، أسمعها يوميا الساعة 7:30 أنا أسمعها. طيب أقعد أروح أودع عيالي للمدرسة، أحط عليها وحل محطة حلوة حيل يعني، وأغانيها حلوة وبرامجها حلوة حيل يعني، بتشيل هموم العراق يعني، محطة ناجحة حيل يعني.
طيب من كم سنة أنت بالكويت؟ بحيث أنا الأول ما اتصلت بي كان اللهجة واضحة كويتية.
من 92، صار لي 18 سنة بالكويت.
طيب احنا نحييك يا سيد طارق، ونتمنى لك طيب الإقامة بالكويت. أيضا إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة العراق طبعا راح تكون محل ترحيب.
ودي
نعم
والله، ودي أميت حياتي إني أزور العراق. أنا بعد أنا قريب عليكم يعني، أنا بالبكمال دير الزور قريب على العراق يعني.
طيب شكرا جزيلا لك يا سيد طارق حسن المحمد من الكويت، ونتمنى أيضا أنه تشارك بالبرنامج من خلال تبعث لنا أسئلة، تبعث لنا دارميات أو مشاركة أدبية أو شعر اللي أنت تختاره.
أشكركم على المحطة الناجحة، والله يعطيكم العافية، والله يعطيك طولة العمر والأخوة المساهمين بالمحطة والعاملين فيها، والله يعطيكم العافية على المحطة الناجحة.
عايل الأسمر عايل، صبح عنهم شايل، مقدر عايا في منهم 90 ناجة وحايل. عايل عايل الأسمر عايل،
إذن أصدقاء المستمعين، جواب السؤال الحلقة السابقة هو الكمة أو التشمة أو الفطر.
أعزائي، قبل أن أطرح السؤال الجديد، أود من مستمعين الانتباه إلى مشكلة بث إذاعة العراق الحر، مواقيت الانقطاع أو تداخل الإذاعات مع إذاعتنا، وفي أي المناطق أو المحافظات. أما السؤال الجديد فوردنا من المستمعة وداد حسن من الزعفرانية، ما هو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية؟
إذن السؤال هو ما هو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية؟
أيها الأصدقاء، بعث العديد من المستمعين والمستمعات رسائل ود وتقدير لإذاعة العراق الحر، ومنهم المستمعة الدائمة أم سارة من كركوك، طبعا احنا افتقدناها لأم سارة، وكتبت لنا دارمي حلو، راضي عليك القلب وبخوتك ممنون، وفراقك ترى مو سهل يمكن وراه جنون.
وإحنا ممنونين لك يا أم سارة على الرسالة الجميلة والمشاركات الحلوة، كما نحيي الدكتور صابر الجبوري من الحلة، والشكر الجزيل للرسائل الجميلة. ويذكر أنه اهتدى إلى اكتشاف علاج فعال وسريع للأمراض السرطانية وشلل الأطفال والعقم. سنحاول اتصال بك يا دكتور صابر قريبا جدا للحديث عن هذا الاكتشاف. وأصدقائنا المستمعين، لنتوقف الآن مع بعض الرسائل الصوتية من المستمعين.
المتصل رجو الخير من تكليت، عند إذاعة أخبار عن مدينة تكليت أو إجراء تحقيقات عن وضع المدينة من جميع النواحي، شكرا جزيلا.
ألو، السلام عليكم، أنا بحر الحزن من
من السماوات. كل فخر أن أشارك وياكم بصور حلوة، وأتمنى أكون صديقة لكم جديدة يعني أول مرة أني أتصل، وأتمنى أتمنى أن أكون صديقة لكم، وأني كلش معجبة بهذه الإذاعة العريقة الإذاعة الحلوة. طبعا صديقة وأرحبكم هواية وشكرا لكم.
تربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، تربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من، شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي جرالي.
حتى نلتقي من جديد، هذه هي أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، وكونوا معنا دوما.
اكتبوا وشاركوا وخابروا.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.